السلام عليكم. نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عباد الله، إن الإسلام دين العمل والعطاء والسعي والاجتهاد، وقد ذلل الله تعالى الأرض لبني آدم ليتمتعوا بخيراتها، وذلك بالعمل والجد والاجتهاد. فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمر الله تعالى بالانتشار في الأرض بعد الصلاة، فقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات، ولما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. أيها المسلمون، تبا لهؤلاء البطالين الذين يضيعون أوقاتهم في تفاهات الأمور أمام الشاشات والصفحات حتى غدا بهم الحال إلى اتخاذ التسول حرفة زادت فنونها وكثر بين الناس طالبوها ومحترفوها، وتنوعت قصص المتسولين بين المعقول والخيال، حتى غدا التسول في كل حياتنا بين القطار والحافلة والسيارة الخاصة وقارعة الطريق وعلى أبواب المدارس والمساجد والحدائق والمطاعم والأسواق وغيرها. أفواج جديدة تدخل حرفة التسول كل يوم. لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم سؤال الناس ما دام قادرا على العمل لما يؤول إليه حاله من ذل السؤال. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال النووي رحمه الله في المنهاج: مزعة لحم أي قطعة. قال القاضي أي عياض: قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه. أيها المسلمون، يا لسوء حال من حياته بطالة، ينام إلى ما بعد العصر ثم يقوم بعد تثاؤب طويل إلى طعامه وغثائيته واستهلاكه، وربما يغرق في مستنقعات المخدرات والموبقات من سرقة وسطو وزنا وقطع طريق وبلطجة مخيفة للناس، لأنه لا يحمل رسالة في حياته يعيش لها، مع أن عنده وقت الفراغ الذي يجب إنفاقه في عمل صالح. والعيب في من يمده بالمال السهل ويجيب مطالبه ورغائبه، وهل ينتظر من أمثال هؤلاء المتسكعين في بلادنا أن يصنعوا حضارة أو يدفعوا قطار التنمية؟ كلا. عباد الله، إن ديننا الإسلام دين عزة وكرامة ورفعة وسمو، يحث على العمل الصالح والنافع، ويأمر بالقوة والاستعداد وأخذ الحيطة، وينهى عن الكسل والخمول. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن المأسوف له أن بعض الناس يعيب العمل ولا يعيب سؤال الناس وإراقة دم وجهه بسؤالهم. أخرج البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. عباد الله، لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. أخرج الطبراني في معاجمه ثلاثة، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعمل ويجتهد في عمله منذ صغره وصباه، حيث خرج صلى الله عليه وسلم في رحلات متتابعة للتجارة في مال خديجة رضي الله عنها. وقبلها كان يخرج في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن أو الشام مع عمه أبي طالب، وقد رعى الغنم صلى الله عليه وسلم في مكة قبل بعثته المباركة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويقصف نعله. قالت: وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. عباد الله، لقد كان أنبياء الله عليهم السلام أصحاب عمل. أخرج البخاري عن المقدام بن معبي كرب الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا موسى كريم الرحمن وأحد الخمس أولي العزم من الرسل عليهم السلام، يوافق أن يكون أجيرا. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، كما سمعتم في حديث الإمام البخاري رحمه الله. وعلى الدرب والطريق سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حيث كانوا يسعون على أرزاقهم ويسلكون طرق الكسب في غير كسل ولا تواكل. فقد اشتهر الأنصار بأنهم أهل زرع وبساتين ونخيل، واشتهر المهاجرون بأنهم أهل تجارة وصفق بالأسواق، وهذا جعلهم أهل عفة وكرامة واكتفاء وأصحاب فضل ونفع للآخرين، وجعلهم في غنى عن الحرام وفي وقاية من طرق الكسب غير المشروع كالربا والرشوة وغيرهما. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، يعني من مكة، مهاجرا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان، يعني سعدا، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة يعني طيبا جيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت لها؟ يعني صداقا. قال: وزن نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاء. إن إعجاب المرء لا ينقطع بإيثار سعد، ولا يقل عن إعجابه أيضا بعزة نفس عبد الرحمن بن عوف الذي أبى إلا أن يتاجر ويأخذ العطية ويزاحم اليهود في أسواقهم ويكتسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. عباد الله، لقد كثرت أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الحث على العمل، ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. وأخرج البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون طعامهم وشرابهم، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولم يكن ذلك دأب وسبيل وطريق الصحابة من الرجال فقط، بل كنا النساء أيضا يعملن في بيوتهن ويساعدن أزواجهن، مع أنهن من أشرف الناس وأعلى الناس مكانة. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، كانت تطحن الحب بيدها بالرحى. اشتكت رضي الله تعالى عنها ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سب، يعني في الحرب سبوا بعض الكفار، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني ذهب إلى علي وفاطمة في بيتيهما، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. ولم يعطها النبي عليه السلام خادما، مع أنها كلت يدها من الرحى رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر يقوي البدن. وأخرج الشيخان: هذا مع بنت رسول الله، أما مع بنت خليفته صديق الأمة أعظم رجل في الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: تزوجني الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي عليه السلام، فهو من أهل الشرف والمكانة، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه. بنت الصديق تعلف الفرس، وأسقي الماء يعني تحمل الماء على رأسها، وأغرز غربه، والغرب هو الدلو الكبير، تحمل على رأسها الماء في دلو كبير. وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، تحمل الحب على رأسها من أرض الزبير بن العوام الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني 2 من الكيلومترات وثلث الكيلو. تحمل أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وارضاها الحب على رأسها من أرض الزبير مسافة 2.5 من الكيلومترات. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ، يعني لبعيره، يجلس بعيره ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. أين غيرة الرجال؟ وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني، يعني كأنها لم تكن حرة وأمة، فلما جاءها الفرس صارت كأنها حرة من شدة ما تجد من تعب من حمل النوى واستسقاء الماء لزوجها رضي الله عنها. عباد الله، إن المتابع لأحوال الناس اليوم يجد أن سبب الشقاء وأصل المصائب والعناء وأساس المحن والفتن عند كثير من الناس تغليب حب الدنيا والافتتان بها، حتى أصبح كثير يوالون على الدنيا ومن أجلها يعادون، فوقع لهم الشقاء بأنواعه، وفقدوا السعادة والفلاح والعز والنجاح. وقد أخرج الشيخان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، يعني على جنبيه، فمر بجدي أسك، يعني صغير الأذنين، ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالعاقل من وازن بين دنياه وأخرى وكان حاله كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالبغية والمراد هي الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليس في الإسلام دروسة وترك للأعمال، وليس في الإسلام بنقجة وكذب وخداع للناس في البيع والشراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في أعلى مراتب الجنة. فاحذروا يا عباد الله أن يكون أحدنا ممن قال فيه النبي عليه السلام: يبعث التجار فجارا يوم القيامة. واحرصوا بارك الله فيكم على أن تكونوا من الأمناء من الصادقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنبأنا أن الأمانة ستنزع من جذر قلوب الرجال، إلى أن قال: حتى يقال في بني فلان رجل أمين. من ندرة الأمناء هذا في عهد حذيفة، كيف بزماننا؟ نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع لنا فيها بما يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال والدنيا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة
Allah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عباد الله إن الإسلام دين العمل والعطاء والسعي والاجتهاد وقد ظلل الله تعالى الأرض لبني آدم ليتمتعوا بخيراتها وذلك بالعمل والجد والاجتهاد فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأمر الله تعالى بالانتشار في الأرض بعد الصلاة فقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات ولما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره فقال واذكروا الله كثيرا أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح أيها المسلمون تبا لهؤلاء البطالين الذين يضيعون أوقاتهم في تفاهات الأمور أمام الشاشات والصفحات حتى غدا بهم الحال إلى اتخاذ التسول حرفة زادت فنونها وكثر بين الناس طالبوها ومحترفوها وتنوعت قصص المتسولين بين المعقول والخيال حتى غدا التسول في كل حياتنا بين القطار والحافلة والسيارة الخاصة وقارعة الطريق وعلى أبواب المدارس والمساجد والحدائق والمطاعم والأسواق وغيرها أفواج جديدة تدخل حرفة التسول كل يوم لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم سؤال الناس ما دام قادرا على العمل لما يؤول إليه حاله من ذل السؤال أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم قال النووي رحمه الله في المنهاج مزعة لحم أي قطعة قال القاضي أي عياض قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره
فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه. أيها المسلمون، يا لسوء حال من حياته بطالة، ينام إلى ما بعد العصر ثم يقوم بعد تثاؤب طويل إلى طعامه وغثائيته واستهلاكه، وربما يغرق في مستنقعات المخدرات والموبقات من سلقة وسطو وزنا وقطع طريق وبلطجة مخيفة للناس، لأنه لا يحمل رسالة في حياته يعيش لها، مع أن عنده وقت الفراغ الذي يجب إنفاقه في عمل صالح. والعيب في من يمده بالمال السهل ويجيب مطالبه ورغائبه، وهل ينتظر من أمثال هؤلاء المتسكعين في بلادنا أن يصنعوا حضارة أو يدفعوا قطار التنمية؟ كلا. عباد الله، إن ديننا الإسلام دين عزة وكرامة ورفعة وسمو، يحث على العمل الصالح والنافع، ويأمر بالقوة والاستعداد وأخذ الحيطة، وينهى عن الكسل والخمول. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. ومن المأسوف له أن بعض الناس يعيب العمل ولا يعيب سؤال الناس وإراقة دم وجهه بسؤالهم. أخرج البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. عباد الله، لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. أخرج الطبراني في معاجمه ثلاثة، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعمل ويجتهد في عمله منذ صغره وصباه، حيث خرج صلى الله عليه وسلم في رحلات متتابعة للتجارة في مال خديجة رضي الله عنها. وقبلها كان يخرج في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن أو الشام مع عمه أبي طالب، وقد رعى الغنم صلى الله عليه وسلم في مكة قبل بعثته المباركة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويقصف نعله. قالت: وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. عباد الله، لقد كان أنبياء الله عليهم السلام أصحاب عمل أخرج البخاري عن المقدام بن معبي كرب الكندي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا موسى كريم الرحمن وأحد الخمس أولي العزم من الرسل عليهم السلام، يوافق أن يكون أجيرا. قال الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل ما بعث الله نبيا إلا ورع الغنم، كما سمعتم في حديث الإمام البخاري رحمه الله. وعلى الدرب والطريق سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حيث كانوا يسعون على أرزاقهم ويسلكون طرق الكسب في غير كسل ولا تواكل. فقد اشتهر الأنصار بأنهم أهل زرع وبساتين ونخيل، واشتهر المهاجرون بأنهم أهل تجارة وصفق بالأسواق، وهذا جعلهم أهل عفة وكرامة واكتفاء وأصحاب فضل ونفع للآخرين، وجعلهم في غنى عن الحرام وفي وقاية من طرق الكسب غير المشروع كالربا والرشوة وغيرهما. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، يعني من مكة، مهاجرا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان يعني سعدا، وكان كثير المال. فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، يعني طيبا جيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت لها، يعني صداقا؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاء. إن إعجاب المرء لا ينقطع بإيثار سعد، ولا يقل عن إعجابه أيضا بعزة نفس عبد الرحمن بن عوف الذي أبى إلا أن يتاجر ويأخذ العطية ويزاحم اليهود في أسواقهم ويكتسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. عباد الله، لقد كثرت أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الحث على العمل، ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. وأخرج البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون طعامهم وشرابهم، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ولم يكن ذلك دأب وسبيل وطريق الصحابة من الرجال فقط، بل كن النساء أيضًا يعملن في بيوتهن ويساعدن أزواجهن، مع أنهن من أشرف الناس وأعلى الناس مكانة. أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، كانت تطحن الحب بيدها بالرحى. اشتكت رضي الله تعالى عنها ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سب، يعني في الحرب سبوا بعض الكفار، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني ذهب إلى علي وفاطمة في بيتيهما، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. ولم يعطي النبي عليه السلام خادما، مع أنها كلت يدها من الرحى رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذكر يقوي البدن. وأخرج الشيخان: هذا مع بنت رسول الله، أما مع بنت خليفته صديق الأمة أعظم رجل في الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: تزوجني الزبير بن العوام وهو ابن عمة النبي عليه السلام، فهو من أهل الشرف والمكانة، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، بنت الصديق تعلف الفرس، وأسقي الماء، يعني تحمل الماء على رأسها، وأغرز غربه، والغرب هو الدلو الكبير، تحمل على رأسها الماء في دلو كبير، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، تحمل الحب على رأسها من أرض الزبير بن العوام الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني 2 من الكيلو مترات وثلث الكيلو. تحمل أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحب على رأسها من أرض الزبير مسافة 2.5 من الكيلو مترات. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، يعني لبعيره، يجلس بعيره ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، أين غيرة الرجال؟ وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، يعني كأنها لم تكن حرة وأمة، فلما جاءها الفرس صارت كأنها حرة من شدة ما تجد من تعب من حمل النوى واستسقاء الماء لزوجها رضي الله عنها. عباد الله، إن المتابع لأحوال الناس اليوم يجد أن سبب الشقاء وأصل المصائب والعناء وأساس المحن والفتن عند كثير من الناس تغليب حب الدنيا والافتتان بها، حتى أصبح كثير يوالون على الدنيا ومن أجلها يعادون، فوقع لهم الشقاء بأنواعه وفقدوا السعادة والفلاح والعز والنجاح. وقد أخرج الشيخان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته، يعني على جنبيه، فمر بجدي أسك، يعني صغير الأذنين، ميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالعاقل من وازن بين دنياه وأخرى وكان حاله كما قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالبغية والمراد هي الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليس في الإسلام دروسة وترك للأعمال، وليس في الإسلام بلطجة وكذب وخداع للناس في البيع والشراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في أعلى مراتب الجنة. فاحذروا يا عباد الله أن يكون أحدنا ممن قال فيه النبي عليه السلام: يبعث التجار فجارا يوم القيامة. واحرصوا بارك الله فيكم على أن تكونوا من الأمناء من الصادقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنبأنا أن الأمانة ستنزع من جذر قلوب الرجال، إلى أن قال: حتى يقال في بني فلان رجل أمين من ندرة الأمناء. هذا في عهد حذيفة، كيف بزماننا؟ نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ووسع لنا فيها بما يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال والدنيا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، برحمتك وفضلك. فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.